بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة أأتصدق عنها، قصة أأتصدق عنها. إيه الموضوع؟ تعالوا بينا نروح إلى سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وقد أخرج في صحيحه في كتاب الوصايا في باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. وفي رواية أخرى: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أأتصدق عنها؟ قال النبي: نعم. إن أمي افتلتت نفسها، أي ذهبت فلتة، ذهبت هذه النفس فلتة، يعني ماتت فجأة يا رسول الله، أمي ماتت فجأة. فبسألك يا سيدي، أمي أراها لو تكلمت تصدقت، أأتصدق عنها؟ عايزة تصدع عن أمي اللي ماتت فجأة، ينفع ان انا اتصدق عنها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. من هو هذا الرجل الذي جاء يسأل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد جاي يسأل سيدنا النبي مين هو الرجل ده. قالت امي عائشة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. من هو هذا الرجل ومن أمه؟ هذا الرجل هو الصحابي الجليل سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وأمه هي عمرة بنت مسعود ابن قيس النجارية رضي الله عنها وأرضاها. هل أسلمت أمه؟ طبعا. أمال هو بيسأل إنه يتصدق عنها إزاي؟ طبعا كانت مسلمة. بل ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ماتت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر في غزو، الكلام ده كان سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد من الغزوة وعرف ان ام سيدنا سعد بن عبادة قد ماتت، فذهب وصلى عليها. وهذا فيه دلالة على جواز الصلاة على الميت عند القبر إن فاتك الجنازة وعلمت موضع القبر، علشان احنا ما ننكرش على حد اتأخر على الجنازة فنلاقيه واقف عند القبر فيصلي على هذه الجنازة أو الجنازة، لأنه ينفع فيها الكسر وينفع فيها الفتح، فننكر عليه ونقول له انت ايه اللي انت بتعمله ده. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على من مات، ذهب وصلى عليه عند قبره. وادي هو مثال من هذه الأمثلة، أنه صلى على عمرة بنت مسعود ابن قيس النجارية أم سيدنا سعد بن عبادة. لكننا ننصح ونقول أنه لا ينبغي أن نترك الصلاة على من مات في المسجد، يعني نترك الصلاة عليه في المسجد، ما نروحش نصلي عليه في المسجد ونروح نصلي عليه عند القبر. ده بقى هنا بقى الذي ينبغي أن نحذر منه، نقول له لا، طالما أنك أنت عرفت أنه هو توفي في الوقت الفلاني وسيصلوا عليه في الساعة الفلانية أو الوقت الفلاني في المسجد وتقدر تروح المسجد، الأولى أنك تروح تصلي مع المسلمين عليه في المسجد أو في الساحة، لأن في بعض البلاد ما بيصلوش صلاة الجنازة على الميت في المساجد، وإنما عندهم ساحة أو خلاء عاملينه لصلاة الجنازة فيصلوا على أي ميت في هذه الساحة. وفي بلاد تانية لا، يشوفوا أي مسجد قريب ويرفعوا هذا الميت فيحملوه إلى أقرب مسجد ويذهب الناس للصلاة عليه. لكن لو جاي من سفر أو عرفت فجأة أن فلان مات من يومين ثلاثة، هل يجوز أن أصلي عليه الجنازة؟ يجوز، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا. أرجع للقصة، سيدة عائشة بتقول أن رجلا قال للنبي إن أمي افتلتت نفسها، أراها لو تكلمت تصدقت، أأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلنا هذا الرجل هو سيدنا سعد بن عبادة، جبت منين الكلام ده؟ ولماذا لم يثبته الإمام البخاري هنا في نص القصة؟ لماذا لم تقل السيدة عائشة أن سعد ابن عبادة والبخاري ما قالش كده ليه؟ أقول لك، الإمام البخاري قال الكلام ده في الحديث اللي بعد هذا الحديث مباشرة، في الحديث الذي يليه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال رسول الله اقضه عنها. هتقول لي يا شيخنا ده دي قصة ودي قصة، قصة السيدة عائشة واضحة اهي، أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ده فيها رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمي ماتت فجأة يا سيدي وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني كانت تأمر بالصدقة، ينفع أن أنا أتصدق عنها؟ قال له أتصدق عنها. القصة الثانية جاي بيستفتيه في النذر، قال له أمي كان عليها نذر وماتت، ينفع أن أنا أوفي بنذرها؟ قال له وفي بنذرها واقضي عنها. طبعا هذا في إيه؟ أولا كده احنا استفدنا أنه يجوز الوفاء بالنذر عن الميت، وهذه فتوى من سيد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بنأكد على أن سيدنا سعد بن عبادة هو الشخص السائل في القصتين معا. أيوة، هو سيدنا الإمام البخاري يا جماعة كان بيلعب، هو أورد هذا الحديث بعد هذا الحديث ليبين أن الرجل المبهم هو سيدنا سعد بن عبادة، والكلام ده يفهمه العلماء، مش محتاج جهال يقرؤوه يقعدوا يشنعوا فيه على مراد الإمام البخاري. اقرأ بقى للعلماء اللي شرحوا كتاب صحيح البخاري، وعلى رأسهم سيدنا الإمام العمدة الكبير العالم سيدنا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني صاحب الفتح، ولا هجرة بعد الفتح، فتح الباري شرح صحيح البخاري بحر بحر يؤكد على علو كعب سيدنا الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. بيقول بقى فيه قال كده، قال إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث بعد هذا الحديث اللي هو حديث الاستفتاء النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وفيه ذكر سعد بن عبادة بعد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا كده بلفظ مبهم علشان يقول لنا أنا شايف إن هذا الرجل السائل هو هو نفس هذا الرجل السائل. خلوني بسرعة قبل لما أؤكد أن الصدقة تصل للميت، واللي تؤكد أن الصدقة تصل للميت إيه ده؟ هي القضية دي كمان محتاجة تأكيد؟ ما هو للأسف الشديد إحنا ابتلينا في زماننا ده بمن ينكر ثوابت عرفناها، يعني حاجات تبقى ثابتة في اعتقادنا وثابتة في أفهام الناس وما كانتش محتاجة تفصيل أو محتاجة بيان أو محتاجة تثبيت في وقت من الأوقات، فنتفاجئ إحنا أن حد طلع لنا ممن ينتسب إلى أهل العلم أو إلى الدعوة ويقول لك لا 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 انسى الكلام اللي انتوا سمعتوه ده، ده الكلام ده كله كان كلام خبل أو خرافات. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أهو من الكلام ده حد طلع ممن ينتسب إلى أهل العلم ويقول لك مفيش حاجة اسمها الصدقة عن الميت، لا 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 هو عمل لنفسه خلاص. إزاي الكلام ده؟ قال لك قال الله تعالى في كتابه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اتصدق اتصدق لنفسك أنت، إنما هتعمله مش هينفعه بحاجة ولن يصل إليه شيء ولن يؤجر على ذلك، وإنما اعمل لنفسك أنت، هو يعمل لنفسه وأنت تعمل لنفسك. إزاي بس يا مولانا الكلام ده؟ يقولك هو كده، مش النبي قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أهو طب صدقة جارية أهو أول حاجة النبي قالها، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية. قال لك جارية هو أجراها حال حياته. الكلام ده يقوله اللي بيلسنوا على مثل هذه الثوابت اللي هي ثوابت أصلا في اعتقاداتنا وتعلمناها كده وقرأناها كده ومشايخنا أثبتوها في كتبهم كده. انتوا ليه يا جماعة كل شوية تشككوا الناس في الثوابت اللي هم متعلمينها في أبسط الثوابت؟ لمصلحة مين بقى الكلام ده؟ يقول لك لا انتوا كنتوا فاهمين غلط. طب احنا ما بنعرفش نفهم وفاهمين غلط معقول؟ طب ما احنا ما خدناش الفهم ده عن نفسنا، وانما فهمنا الكلام ده فهم السلف، وفهمنا الكلام ده عن مشايخنا، ومشايخنا ما قالوش الكلام ده كده شفهي وانما اثبتوه في كتبهم تلقاها العلماء بالقبول. طب ايه رأيكم بقى ان هذا من الاجماع؟ يعني اجمع علماء الامة على ان الصدقة تصل الى الميت. فتخيل بقى ما يطلع واحد بقى وينكر الإجماع ويخالف الإجماع ويعمل نفسه أنه هو فهلوي على كل علماء الأمة، يعني كأنه يتهم كل علماء الأمة بالتغفيل بدون ذكر اسم بقى أي علم من هؤلاء الأعلام. طب ده اسمه كلام عيب. فلما تسمع أي حد يقول لك الصدقة مش هتوصل للميت، ده لازم تكون صدقة جارية هو اللي أجرها حال حياته، قل له للأسف يا مولانا قد أبعدت النجعة روايدك. اقرأ صح، ده انت لو رجعت تبويبات العلماء بس، تبويبات العلماء يعني العناوين اللي العلماء وضعوها على وضعوها أبوابا على الأحاديث بس في باب الصدقة، كنت عرفت ان كلامك غلط. مش راجعت لكلام السادة الفقهاء والعلماء والمحدثين، لا مش راجعت لمشايخك اللي علموك وربوك يقولوا لك الكلام ده صح، ولا هو احنا عمالين بنهرف بما لا نعرف، ولا اريد ان اعرف حتى ولو بلت في بئر زمزم فهم اخرج اتبول على افكار الناس للاسف الشديد علشان الناس تتناقل كلامي. ما ينفعش. ده احنا لو ركزنا هنا هو في تبويب الامام البخاري يقول ايه، باب ما يستحب لمن توفي فجأة او فجأة ان يتصدقوا عنه. قل ده الامام البخاري بيتكلم على من توفي فجأة، فاللي هيتوفى فجأة هنا هنوافقك عليه انه ينفع ان انا اتصدق عليه. اقول لك طب والامام مسلم؟ لو رحنا للامام مسلم على نفس الحديث ده نلاقيه قد اخرجه في كتاب الزكاة. الباب بقى عنوانه ايه بقى؟ تعالوا نتعلم من سيدنا الامام مسلم. ما هي التبويبات دي في كتب الائمه ده فقه، ده علم، ده فهم، فهم الائمه على كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الامام المسلم عليه رحمه الله تعالى بوب بابا في كتاب الزكاه على هذا الحديث بعنوان باب وصول ثواب الصدقات عن الميت إليه. يعني كلام بيخزق عين أي حد ما بيفهمش وينكر فهم العلماء وإجماعهم من زمن الزمن. تاني نقول تاني، باب وصول ثواب الصدقات عن الميت إليه، يبقى كلام منهي. طب انت مش عاجبك سيدنا الإمام البخاري ولا عاجبك سيدنا الإمام مسلم، طيب ايه رأي حضرتك في سيدنا الامام ابو داود كمان في سننه؟ اخرج هذا الحديث في كتاب الوصايا اللي هو الحديث اللي معانا، حديث سيدنا سعد بن عبادة، اخرجه في كتاب الوصايا في باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. مات وما لحقش يكتب وصيته، ويعني لو كان لحي يكتب وصيته كان ممكن يكتب فيها انه عايز يا جماعه تصدق بتلت مالي في الحته الفلانيه او بخمس مالي في الحته الفلانيه او بربع مالي في المكان الفلاني. قال لك ده يتصدق عنه. والباب الذي قبله عنوان له بعنوان باب ما جاء في الصدقه عن الميت، وذكر فيه حديث اذا مات الانسان انقطع ماله الا من ثلاث. طب مش عاجبك الامام البخاري ولا الامام مسلم ولا الامام ابو داود، طب ايه رايك في الامام النسائي؟ الامام النسائي كمان في السنن الكبرى اخرج حديثنا هذا، حديث القصه بتاع الليله دي، اخرجه ايضا في كتاب الوصايا في باب بعنوان اذا مات فجاءة هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه. ثم ذكر هذا الحديث في هذا الباب كانه يعتمد فتوى سيدنا النبي. قال لك انا مش هقول رايي بقى، ادي العنوان اهو والفتوى من سيدنا النبي، ان سيدنا النبي افتى هذا الصحابي وقال له نعم تصدق عنها. والباب الذي بعده عند النسائي باب بعنوان فضل الصدقه عن الميت. فضل الصدقه عن الميت، ما قالش فضل الصدقه عن نفسه، ولا فضل الصدقه وهو حي، ولا فضل الصدقه عن الحي. عايزين نفهم بقى، نفهم يبقى نقرا كلام العلماء اللي كتبوه صنفوه. فضل الصدقة عن الميت، يبقى ينفع ان انا اتصدق عن ميت وهذا ايضا له فضل. والامام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى في صحيحه ذكر هذا الحديث في صحيحه في كتاب الزكاة في باب بعنوان ذكر كتابة الاجر. الله الله، ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله. يعني الإمام ابن خزيمة عايز يقول ياللي ما شفتش شوف، ياللي لك أذن تسمع افتح أذنك بس وانت تسمع وتتعلم من فهم العلماء. فبوب على هذا الحديث باب عنوان باب ذكر كتابة الأجر، كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله، علشان ما حدش يطلع يتفزلك يقول لك طب احنا موافقينكم ان هو لو ما لحقش يكتب الوصية تتصدقوا عنه، لانه ممكن يكون في نيته انه كان يعني بيحب الصدقة ونفسه يكتب الوصية فهنحسن بيه الظن ونتصدق عن ده. الامام ابن خزيمة قال لك لا، حتى كمان لو مش هيكتب الوصية بتاعته، حتى لو من غير وصية هنتصدق عنه والاجر ان شاء الله سيصل اليه. وبعده بوب بابا بعنوان باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الآخرة بها. انتفاع الميت في الآخرة بها. عايز أقول لك إن أنا تتبعت، عايز أقول لحضراتكم إن أنا تتبعت عناوين الكتب والأبواب اللي ورد فيها هذا الحديث، حديث الليلة، حديث سيدنا سعد ابن عبادة، علشان أشوف كلام هؤلاء المساكين الذين نسبوا إلى أهل العلم وبينكروا أن الصدقة توصل للميت. بنقول لهم أن لو قريتوا بقى في كلام الأئمة زمان وعناوين الكتب والأبواب كنا اتعلمنا منها وعرفنا أن للأسف كلامكم ده كلام فارغ وخارج خالص عن نطاق الصحة. تعال بقى لو دخلنا في العمق تلاقي سيدنا الإمام ابن حجر بين هذا، لكن ما بيعجبهمش الإمام ابن حجر. طب والإمام ابن عبد البر في التمهيد، طب والإمام ابن عبد البر أيضا في الاستذكار كلامه بيقول إن هذه الأحاديث مخصصة لقول الله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، وابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى ناقل إجماع الأمة على أن الصدقة عن الميت تصل إليه بعد موته. إيه رأيك بقى؟ وأيضا نقل هذا الإمام الزرقاني في شرحه على موطأ الإمام مالك عليهما رحمات الله وبركاته، وأيضا نقل هذا سيدنا الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى في نيل الأوطار. وقد جمعت هذا كله هنا في هذا الورق وأنا بحضر لهذه الحلقة، ولكن الوقت لا يسع أن أنا أجيب لك وأقول لك كل كلام هؤلاء العلماء. خلوني أهدى شوية وارجع بحضراتكم لسيدنا سعد بن عبادة. تيجوا نعرف مين سيدنا سعد بن عبادة اللي هو صاحب القصة بتاع الليلة دي. مين هو سيدنا سعد بن عبادة؟ سيدنا سعد بن عبادة هو سيدنا سعد بن عبادة ابن دليم ابن حارثة الأنصاري الخزرجي الأشهلي رضي الله عنه وأرضاه. تاني، سعد ابن عبادة ابن حارثة ابن دليم الأشهلي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد ابن عبادة كان من أكرم الناس ومن أجود الناس، والعلماء بيقولوا ان تقريبا ليه عن سيدنا النبي حوالي 20 حديث. وسيدنا الامام الذهبي عليه رحمة الله تعالى اثبت من كرم سيدنا سعد بن عبادة وجوده انه كان عشاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من عند سعد بن عبادة كل ليلة. يقول لك من كرمه كان يسأل هو سيدنا النبي فين الليلة دي، يقول له ده عند زوجة فلانتي الفلانية، فيرسل عشاء سيدنا النبي عند الزوجة دي. تاني ليلة الليلة دي عند مين من زوجات سيدنا النبي، يقولوا له عند أم المؤمنين فلانة، فيرسل عشاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يهاديه، يحب أن يهادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل للنبي جفنة من لبن أو من ثريد اللحم. وهو كريم ابن كرمة، في ناس كده أصيل ابن أصلة كريم ابن كرمة. يقول لك ان العرب قديما كانوا يقولون من اراد ان ياكل اللحم والسمن فلياتي اطم دليم بن حارثه اللي هم اجداد سيدنا سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سعد بن عباده كان متعدد المواهب، يعني كان راميا وكان فارسا وكان كاتبا يحسن الكتابه مليح الخط، وكان سباحا بيعرف يعوم يحسن العومة، فراجل متعدد المواهب. كان فارس، ويدل على هذا نطقه بكلام الرجال الفرسان لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع من الصحابة حين علم بإقفال أبي سفيان عليهم، فاستنطقهم واستشارهم ليتكلموا ويسمع منهم. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولعنة الله على من عداه، فقام يشرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له كلمتين يطيبوا صدره. فقال النبي اجلس، كأنه لا يريد أن يسمع منه هو، يعني معناها أنا مطمن عارف أنت هتقول يا أبو بكر، أنا عايز أسمع من غيرك، أقعد أنت اجلس أنت أبو بكر. فقام سعد بن عبادة وقال كأنك تقصدنا يا رسول الله، كأنك تقصد يعني أنت مش عايز تسمع من أبو بكر، طب عايز تسمع مننا احنا. فقال تكلم يا سعد. تسمع بقى سيدنا سعد بن عبادة وهو بيتكلم كلام كلام فارس، كلام راجل أصيل. قال له يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نخوض بها عرض البحر لخضناه بها. قال له عايزنا نركب هذه الخيل ونعدي بها البحر، طب انت شاور بس يا سيدي وشوف احنا هنعمل ايه، شوف احنا هنعدي بها البحر ولا لا. قال له يعني لو قلت لنا عدوا بها البحر مش هنقولك هنعدي بها ازاي، عايزين كباري نعدي عليها. لا يا سيدي، وهذا كلام فارس ثقة يثق في قدراته ومواهبه. قال له انت تؤمر واحنا ننفذ، ننفذ ازاي ما تقلقش علينا، وراك رجالة يا سيدي. هذا معنى الكلام. قال له لو أمرتنا أن نخوض بها عرض البحر لخضناه معك ولخضناه بها، لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وما فيش حد يقدر يضرب أكباد الخيل يعني يضربها برجليه يعني، وهذا فعل الفارس، إذا ركب على الخيل يضرب أكباد الخيل برجليه ليحميها ولتسرع به هذه الخيل، فهو يحسن ضرب أكباد الخيل. وقال له تأمرنا بس وحنتنينا نضرب أكبادها حتى لو عايزنا نوصل بها إلى برك الغماد لفعلنا. فارس بيتكلم بثقة، راجل أصيل. فانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه. سيدنا سعد بن هنا موقفه هنا بيدل على التربية العالية والأصول الراقية. أمه ماتت وبيفكر كيف ينفع أمه التي ماتت. اللهم بارك في أمهاتنا يا رب، اللهم بارك في أبائنا وأمهاتنا ومن بقي منهم، اللهم أمين، وارحم من سبقنا إليك منهم يا رب، اللهم أمين. من حسن أخلاقه أنه جاي يسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمي اللي ماتت دي ينفع تصدق عنها يا رسول الله، وبعدين بيحاول يجيب لها كده أي عذر، يا رسول الله أنا أعلم أنها كانت تحب الصدقة. والله في رواية خارج الصحيحين أنه سأل النبي وقال له هكذا، قال له إيه؟ قال كانت تحب الصدقة يا رسول الله، وأراها لو تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ فالنبي قال له تصدق عنها. صاحب أخلاق. سيدنا سعد بن عبادة كان غيور، موقفه لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فكان مستغرب يعني علشان واحد شاف زوجته كده في موقف مثل هذا لا يقبل منه إلا لما يجيب 4 شهود وإلا يجلد الحد في ظهره. فأم سأل سيدنا النبي قال أهكذا أنزلت يا رسول الله، هي نزلت كده يا رسول الله من عند الله، دي آية من عند الله يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشهد عليه أصحابه قال ألا تسمعون ما يقول سعد. فأصحاب سيدنا سعد قالوا إيه؟ ردوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له اعذره يا رسول الله إنه غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط فاشترى أحد أن يتزوجها بعده. قالوا له سعد يا سيدي رجل غيور، سامحه عديها له ما يقصدش، ده هو بيقول لحضرتك كده، بيسأل حضرتك كده هذا السؤال مش معناه ان هو يكذب، لا، ولكن ده هو غيور غيران، هذا من غيرته. ده سعد ده يا رسول الله ما اتجوزش اي امرأة الا بكرا لانه غيور، ما يحبش ان تكون هذه المرأة التي تخصه حد تاني لمسها قبله. ولا طلق امرأة قط فاشترى أحد بعده أن يتزوجها. ليه؟ لعلم الناس بغيرة سعد. ممكن لو حد اتجوز اللي طلقها سعد دي بعد أن طلقها سعد ممكن سيدنا سعد يتعرض له بعد ذلك. ليه؟ غيرة عليها. فمحدش بيتجرأ يقرب من امرأة كانت من نسائه، وهذا من غيرته. فقال النبي: والله إني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني ومن سعد، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. الشاهد سيدنا سعد كان متعدد المواهب. سيدنا 16 هجرية وكان قد خرج إلى دمشق، فمات بدمشق بمنطقة تسمى حوران، والله تعالى أعلم. أم سيدنا سعد اللي هنا اللي سيدنا سعد جاي بيتكلم عنها وعايز ياخد فتوى من سيدنا النبي انه يتصدق عنها وان هذا يقبل ان شاء الله في ميزان حسناتها، كان اسمها ايه بقى؟ ما انا قلت في اول الحلقة، ما تركز معايا يا سيدي وصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. ها فاكر انا قلت ايه؟ قلنا ايه اسمها؟ عمرة. عمرة بفتح العين. يا رب عمر قلوبنا بما يرضيك عنا يا رب. اسمها عمرة بنت مسعود ابن قيس النجارية، فهي من بني النجار. السيدة عمرة أسلمت وحسن إسلامها. وفي قصة أخرى تكمل هذه القصة التي معنا الليلة، أنها حين احتضرت كان سيدنا سعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة دومة الجندل. غزوة دومة الجندل دي كانت في سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد كان طلع يجاهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والسيدة عمرة بتطلع في الروح. فلما أقبلت على الموت قالوا لها: أوصي. وهم يعلمون أنه يستحب للعبد أن يوصي من ماله، يعني أن يوصي بصدقة لقريب أو بعيد، والمفروض الواحد فينا يعمل كده، أن توقف شيء من مالك إن كان لك مال، أو أن تتصدق من مالك حال حياتك، أو أن تجعل هذا وصية في عقبك فتكتب هذا وصية أو تشهد هذا عليه. عندك بيتين مثلا فتقول: يا جماعة نص البيت ده ما تدخلوش، تحسبوش بقى في التركة اللي انتوا هتتقسموا فيها بعد مني، سواء مت قريب أو مت بعيد، مت عاجلا أو آجلا، ولكن في بيتين عندنا، نص البيت الفلاني ده اجعلوه صدقة في سبيل الله، أو اجعلوه وقفا في كذا وكذا، اعملوه يا جماعة دار تحفيظ، اعملوه يا جماعة حضانة للأطفال، اعملوه يا جماعة لحد شاب مسكين مش قادر يدفع الإيجار مثلا. يعني من السنة أن تفعل هذا، على أن تكون هذه الوصية في مالك لا تزيد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن تصدق من مالك. أنت النهاردة بعد لما تموت هتستنى لما عيالك يبعتوا لك الفتافيت، يبعتوا لك ما تبقى من حثالة أموالهم، تصدق أنت من مالك وأغني نفسك عند الله، والله تعالى سيبارك لك وسيغنيك. اعمل لنفسك، محدش النهاردة بيعمل لحد إلا من رحم الله. المهم قالوا الأم سيدنا سعد بن عبادة اللي هي السيدة عمرو، قالوا لها: ما توصي من مالك. قالت لهم: وأنا عندي مال، وإنما المال مال سعد، كل اللي انتوا شايفينه ده مال ابن سعد. طب ما مال سعد هو مالك؟ هو انت لو كنت تصدقت من مال سعد كان سيدنا سعد هيرجع يقول ايه اللي امي عملته ده، ويرجع لي الكلمة. لكنها العفة والورع عن مال الولد، وماتت ولم توصي من مال سعد. فلما جه سيدنا سعد وعرف ان هي حصل كده ولم ترضى ان توصي من ماله، فجي بقى يسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، ان امي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال النبي نعم. سيدنا النبي لما علم أن السيدة عمرة ماتت ذهب فصلى عليها. فصل قصير ثم أعود إليكم بعد هذا الفصل، ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا بنتكلم في قصة أتصدق عنها، وقلنا أن القصة دي قصة بين سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، بيسأل فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة عن أمه التي ماتت فجأة. فجاي يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أأتصدق عنها؟ قال النبي نعم تصدق عنها. نص صحيح البخاري كده، نعم تصدق عنها. وهذا في كتاب الوصايا في باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه. وكنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل اعمل لنفسك بقى، ما تستنيش يا حاجة إن حد يعمل لك، اعملي لنفسك يا عم الحاج اللي بتسمعني دلوقتي، أرجوك اسمعها من ابنك الصغير، اعمل لنفسك قبل لما انت تموت، وربي ولادك على الإحسان لك حال الحياة والإحسان إليك أيضا بعد الوفاة، وعلمهم أن هذا من الوفاء ومن البر. لكن انت تعمل لنفسك وبعد كده ولادك عملوا لك أهلا وسهلا، أبروك بعد لما تموت بعد عمر طويل وحسن عمل أهلا وسهلا. اللهم اختم لنا بخير، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن النهاردة نقعد نبقى مشغولين بالدنيا وبالفلوس والتحويش والتجميع والجمعيين على الجنيه، أو مشغولين بالزحف وراء الدنيا وعمالين نجيب الفلوس من هنا وننفقها هنا، نصرفها على الأكل وعلى الشرب وعلى اللبس وعلى العلاج وعلى النزاهة، ولا نقدم لأنفسنا خيرا نجده عند الله، نأتي يوم القيامة مفاليس. عايزين نجي يوم القيامة وإحنا لنا جبال من الحسنات، فنسأل إيه يا رب ده، إيه يا رب الخير ده كله يا رب، فيقال دي صدقاتك، هذه قرباتك. وعندنا في الحديث الصحيح الذي بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يربي الصدقة لعبده كما يربي أحدنا فلوه، يعني المهر الصغير كده، الحيوان اللي هو الخيل الصغير، تقعد انت تربيه وتكبر فيه وتهنن فيه وتأكل فيه وتشرب فيه لحد لما يبقى ما شاء الله عليه. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل يتقبل الصدقة من العبد فيربيها له حتى تصير كمثل جبل أحد، تبقى في الميزان والقدر قد جبل أحد في الوزن والميزان والقدر. وهي كانت حتة لقمة ولا مبلغ بسيط جدا من المال، ورب درهم سبق ألف درهم. وهذا قول بقى فيه ده من التكافل الاجتماعي، ماشي كلام مقبول، قول بقى ده فيه أسرار للبركة والخير يعم في جنبات حياتك كلها، يعم عليك وعلى أولادك وأهل بيتك بسبب الصدقة. قول إن الصدقة دي برهان على إيمانك وقربك من ربنا، قول إن الصدقة دي تدفع عنك الضر والمساوئ، والكلام ده ممكن نجيبه بأدلة من كلام ربنا وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أجيب لك أدلة؟ طب حاضر، صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هي فلوسنا، المال مال الله. هو انت مفكر انك انت حيلتك حاجة؟ هي انت مفكر ان اللي معاك ده ملكك؟ ده ملك الله، ملك الملك جل جلاله. استودعك هذا الملك فادهولك، اعطاه لك، استخلفك عليه، هتقفل عليه بقى؟ قال الله انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد جاء بالناقة وهو يشير إليها يمينا وشمالا، يقول تعالي كده، قربي معايا كده، وعمل بيحركها بإيده اليمين وإيده الشمال، وقد جاء من سفر. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة درسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وهنا بقى أهمية المربي، إن المربي يبقى عارف إزاي يستغل الفرصة أو الموقف ليربي فيه من تحته من المربين. علمهم، قال لهم اللي عنده يدي اللي ما عندوش، الغني يدي الفقير، اللي معاه يدي اللي ما معهوش. لكن احنا النهاردة بنعمل ايه بقى؟ هل احنا بنعمل بكلام سيدنا النبي: من عنده فضل زاد يعود به على من لا زاد له؟ طب ما يريت ما كناش وجدنا في الطريق سائلا، ولا في البيوت عاطلا، ولا في السجون سارقا او قاتلا. على رأي سيدنا الامام عبد الحميد كشك عليه رحمة الله تعالى، الله يرحمه ويحسن اليه، الصدقة برهان، وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كما صح عنه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله بس كده ما ربنا يتقبلها دي تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. الصدقة برهان، برهان على إنك أنت مش ميت على الدنيا ولا حاجة، برهان على إنك أنت تحب الله أكثر من حبك لأي شيء، وتقدم حب الله عز وجل في قلبك على أي حب مش غيرك. يقول لك ده فلان ده عبد الجنيه، يا نهار إيه ده، ده بيموت على الجنيه، ده يبيع روحه عشان الجنيه، ده يبيع ابوه عشان الجنيه. في ناس كده فعلا، لكن احباب الله الذين يحبون الله ما هماش كده. الصدقه برهان. قال رسول الله: لا حسد الا في اثنتين، لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يعني واحد سلط، شوف التعبير، سلطه على هلكته في الحق. اللي احنا بنشوفه يقول ايه، هو بيبعزق الفلوس كده ليه؟ هو بيعمل في المال كده ليه؟ هو يفعل هذا لله، مش تبذير ولا إسراف، وإنما يفعل هذا تضحية وبذلا في الله. إن من أنفق وعده الله تعالى بالبركة، بالبركة في صحته، والبركة في ماله، والبركة في عفيته، والبركة في حياته، والبركة في أولاده، وبأن الله سينمي له هذا المال. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة طلعت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، يبقى الحبة دي طلعت لنا 700. وربك كريم، قال الله والله يضاعف لمن يشاء، يعني ما نقولش الجنيه ب700 جنيه، لا ده ممكن الجنيه يبقى ب700,000 جنيه، يبقوا ب700 مليون جنيه، ب700 مليار جنيه. والله واسع عليم، ربك كريم، رب درهم سبق 1,000 درهم. قل لي طيب جبت منين ان معنى ان الصدقة ممكن تتسبب لبركة في حياة العبد، لبركة في رزق العبد، لبركة في صحة العبد، لبركة في عافيتك، تتسبب انك انت عمرك ما تزعل لأي سبب من الأسباب. لا ربنا بقى يبتليك بمرض كذا يضايقك أو يزعلك أو يخنقك أو تقع في محنة المحنة دي تشغلك. تخيل الصدقة ممكن تبقى سبب وسر في إنك ما تزعلش ولا تحزنش في لحظة من اللحظات. نجيبها من القرآن، قال الله تعالى في سورة البقرة:
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
عمرك بقى تأملت في الآية دي أو قرأت في تفسيرها أو معناها وعشت معنى من معاني الآية دي؟
أن الله يعد من ينفق لله، يعني ابتغاء وجه الله، بالليل والنهار سرا وعلانية فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ما تخافش على صحتك ولا تخاف على عافيتك ولا تخاف على بيتك ولا تخاف على أولادك ولا تخاف على أي شيء يخصك،
ولا هم يحزنون. تكفل الله بأن الحزن لن يصل إليهم
طالما أن هم محافظين على الصدقة. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، وأيضا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هكذا وجدنا عن أئمتنا وشيوخنا،
صنائع المعروف تقي من مصارع السوء. وهنا معنا في قصة سيدنا سعد وأمه، جاي بيقول لي للنبي إيه، لاحظ كده، قال: ورسول الله إن أمي افتلتت نفسها، أمي ماتت فجأة،
اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة. قال له ماتت فجأة، قال: بالمناسبة صحيح، هو موت الفجأة ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ العلماء كانوا يكرهون موت الفجأة، عارف ليه؟ قال لك لأن الواحد ممكن ما يكونش لحق كتب وصيته، أو ممكن يكون أخر التوبة، سوف التوبة، فمن منها هنا كرهوا موت الفجأة. لكن لو احنا واحد مات فجأة ده مش علامة على سوء خاتمته، لا، وده أمر لازم ان احنا نفهمه ونعرفه، ده ممكن يموت فجأة وهو راجل طيب وراجل صالح. ايه رأيك بقى؟ يبقى راجل طيب وراجل صالح وينام ما يقومش تاني، فدي مش علامة على سوء خاتمة العبد، لا، لازم نبقى فاهمين الكلام ده كويس. ولكن احنا لازم نستعد ان احنا ممكن نموت فجأة في اي لحظة، واللي يموت فجأة ده ممكن يبقى صالح او ممكن يكون طالح. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هذا ولم يستعذ من هذا. لما سيدنا سعد بن عبادة قال له امي ماتت فجأة افتلتت نفسها، النبي لم ينكر هذا ولم يستبشع هذا ولم يستعذ بالله من مثل هذا. حاجة كمان، ده سيدنا النبي راح صلى عليها، ما انا قلت لك
على السيدة عمرة، والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ورضا. فعلم أنها ماتت فجأة. كلام ليه بقى وليك بقى؟ ما احنا ممكن نموت احنا كمان فجأة، ما نعمل بقى لنفسنا ونقدم لله عز وجل، ولا احنا مستنين ايه؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. القصة المشهورة أن رجلا من الصالحين رأى، سمع وهو يحتضر يقول: يا ليته كان جديدا. شوية قال: يا ليته كان بعيدا. شوية قال: يا ليته كان كاملا. ايه الموضوع؟ انت عارف اللي بيبقى في سكرات الموت ده، يعني شوية ممكن يفوق وشوية ممكن يجي معاك، يعني يبقى رايح جاي كده. فالراجل بيقول: يا ليته كان جديدا. هو ايه اللي يا ليته كان جديد ده؟ طب يا كيفو عشان نسأله شويتين. لو بيقول: يا ليته كان بعيدا، هو ايه ده؟ شويتين لو بيقول: يا ليته كان كاملا، فربنا اكرم الراجل ده وفاق شوية علشان يعلم اللي حوالين منه. في ايه انت كنت بتقول دلوقتي يا ابي يا ليته كان جديدا؟ كنت تتكلم على ايه؟ كنت تتكلم مين تقول له كده؟ قال: يا ابني رأيتنا. فسألت: ايه القصر ده؟ قالوا لي: فاكر التوب اللي انت اديته للمسكين اللي قبلك في الحتة الفلانية؟ او القصر ده اجر على التوب ده. قال: التوب ده، ده التوب ده كان قديم. يا ليته كان جديدا، امال لو كان جديد بقى كان هيبقى ليا ايه؟ طب دي يا ليته كان جديدا، طب يا ليته كان بعيدا يا ابي كنت بتقول على ايه؟ قال: في يوم راجل مقعد رايح فين يا حاج؟ قال لي: عايز اروح المسجد يا ابني، ساعدني ان انا اروح المسجد. فخدت وديته المسجد فأريت قصرا في الجنة. ايه ده؟ ده ايه القصر ده؟ بتعمل بتاعك على ايه؟ قالوا له: فاكر الراجل المقعد اللي انت ساعدته وكان عايز يروح المسجد، فانت ساعدته وديته المسجد. قال: يعني القصر ده عشان ساعدته ان هو يروح المسجد؟ ده المسجد كان قريب. يا ليته كان بعيدا، يا ريت المسافة كانت ابعد من كده. طب بعدها يا ابي انت قلت يا ليته كان كاملا، كان على ايه؟ قصر كمان، قصر كمان في الجنة. بسأل عليه: ده ايه القصر ده؟ قالوا: القصر ده على حسن انت عملتها في يوم، اديت صدقة نص رغيف كان في ايدك، قبلك راجل مسكين بيقول لك عايز صدقة، ما كانش معاك اي حاجة غير النص رغيف اللي في ايدك، فناولت بعض هذا الرغيف، بقى القصر ده كله اجر على بعض هذا الرغيف. يا ليته كان كاملا، امال لو كان الرغيف كامل بقى كان اجرنا ايه؟ آه لو أراك الله بعض حسناتك. يوم القيامة لما تشوف الصدقات المقبولة اللي ربنا تقبلها منك في ميزان حسناتك، هتقول ساعتها: يا ريت الخمسمائة جنيه دول كانوا 5000 جنيه، يا ريت الألف جنيه ده كان 10000 جنيه، ده أنا لو كنت أعرف إن أنا الأجر ده هو هيبقى هاخد كل الملك ده والأجر ده على المال ده، ولا المبلغ ده، ولا الصدقة ده، ولا الإحسان ده، ولا تفريج الكربة دي. يا ليته كان جديدا، يا ليته كان بعيدا، يا ليته كان كاملا. الصدقات سر من أسرار البركات والتوسعة في الحياة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول لنا فيه ان المتصدق والمنفق ده عامل زي اللي لابس جبة، كل لما يتصدق الجبة دي تتسع عليه ما تضايقوش ما تخنقوش، وان البخيل ده بقى عامل زي اللي لابس حاجة محلقة على رقبته كده خنقة، مش عارف يتنفس ولا عارف ينطق ولا عارف يتحرك.
لأنه بخيل، وأيضا عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلافا. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ساعات لما يموت بقى يجي يطلع في الروح بقى ما تصدقتش ليه، ولما يشوف انه ما فيش في سجله ولا في صحيفته ولا في كتابه صدقات، وان غيره قد بلغ المنازل العلى بسبب الصدقات، يندم على انه كان له مال ولم ينفق فيه من هذا المال. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من عادها، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت. شوف إحسان الظن بالأب والأم، أراها لو تكلمت تصدقت. أنا عارف أمي يا رسول الله، أمي دي كان فيها خير كبير قوي يا رسول الله، لو تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ دي برضو فيها إيه؟ فيها أن الصحابة كانوا بيستشيروا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أدق التفاصيل، وكانوا بيرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا المفروض نتعلم من الصحابة ويبقى لينا أدلة على الطريق، يبقى لنا مرجعية نرجع لهم ونسألهم عن أدق تفاصيلنا ومعاملاتنا. وهنا سيدنا سعد بيعلمنا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي أرجع للدليل، للخبرة، للشيخ، للأستاذ، للقدوة. فبيسأل النبي في تفصيلة من تفاصيل حياته ومعاملته، قال له إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أتصدق عنها يا رسول الله؟ قال رسول الله نعم تصدق عنها. برضو لما يكون أمر فيه ساعة بلاش نضيق على الناس، يعني إيه بقى موضوع بقى الأحوط 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 وكل الفتاوى تبقى كلها الأحوط؟ ما ينفعش، غلط. قول لي ده احنا كده بنحتط لديننا، أقول لك لا، إحنا كده بنقفل على الناس وقد نضيع دين الناس بهذا ونتهم بالتشدد بسبب هذا. لماذا نضيق ما هو واسع؟ ولماذا لا ننقل الخلاف فيما فيه خلاف؟ مسألة فيها خلاف ما ننقل فيها الخلاف؟ عندك فيها رأي راجح أو ترى فيها رأي راجح، قول إن أنا أرى الرأي الراجح فيها كذا بحجة كذا أو ببرهان كذا أو بدليل كذا. لكن إن نقول قولا واحدا كذا، إيه قولا واحدا كذا دي؟ والمسألة ما فيهاش قول واحد، المسألة فيها 30 قول، المسألة فيها 10 أقوال، حضرتك عملتهم قولا واحدا ليه؟ غلط. نحتاط لديننا يا شيخ، احتاط للدين، ولكن لما يكون الناس بيسألونا على الدين وفي مسألة فيها خلاف ننقل الخلاف للناس، وعلشان بعد كده بقى ما يتهوش أقول بنصحكم بالرأي الراجح كذا. بعلم حضراتكم إن بعد البحث والمسألة والتدقيق في هذه المسألة إن العلماء رجحوا كذا وكذا وكذا، ولا نضيق على الناس ما هو واسع. قال أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا